أصل كل بلية وشر، كما أنه من أسباب العقوبات العامة. أفرأيت أقارب الزوج لو حصل بينهم اختلاط ولقاء وخلوة وما أشبه ذلك، ماذا قال له الرسول؟ ماذا قال له الرسول؟ بماذا أجابه الرسول؟ إجابة لا أشفى منها ولا أوفى منها ولا أنفع منها.
خطبة شيخنا العلامة محمد بن عبد الله الإمام حفظه الله ورعاه في 23 من شهر شوال لعام 1442 للهجرة النبوية على صاحبها الصلاة والسلام.
وقيل له: لماذا العرب يمنعون نساءهم من حضور مجالس الرجال؟ وإلى متى سيستمر نساء العرب على هذا؟ فأجابهم بكلمة أفحمت السامعين وأفحمت من يريد أن يتوصل إلى غرضه الفاسد. هكذا كانوا يفهمون. فأين ذهبت هذه الحقائق؟ فلما تغيرت هذه الأمور؟ وكم المبكيات وكم المحزنات وكم المؤلمات في أمور الاختلاط. الاختلاط أصل الشر في دمار الأمم والأسر.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. أما بعد، فعنوان هذه الخطبة: الاختلاط أصل الشر في دمار الأمم والأسر. الاختلاط أصل الشر في دمار الأمم والأسر. معاشر المسلمين، تعلمون أن أمر الاختلاط قد تفشى في بلاد المسلمين، وصار هذا الشر في الوقت الراهن موجودا ما لم يوجد قبل ذلك في العصور التي مرت بالمسلمين. فأردنا في مقامنا هذا أن نبين لكم ولمن شاء الله من عباده عواقب هذا الاختلاط، ألا وهو اختلاط النساء بالرجال غير المحارم. فهذا الاختلاط له عواقب قد يجهلها الكثير من الناس، وقد يستبعدها من يستبعدها، ولكن في الحقيقة أنها كثيرة ومؤلمة ووخيمة متفشية. فلهذا معاشر المسلمين، العلماء الذين هم أهل البيان للأخطار والأضرار والمفاسد، العلماء الذين هم موكلون ومكلفون بإيضاح الشرور للناس وبيانها بيانا شافيا حتى يعقل الناس البيان ويدرك الناس الأخطار. بيّنوا هذا الأمر، بيّنوا مفاسد الاختلاط وعواقبه الوخيمة وأحوال أهله الذميمة، ومن ذلك ما قاله حسان بن عطية رحمه الله، قال: ما أوتيت أمة إلا من قبل نسائها. ومعنى أوتيت أي تسلط عليها أعداؤها وسلب ملكها واستؤسر رجالها وسبيت النساء والأطفال. لا يحصل هذا الأمر الخطير إلا بسبب النساء. إذا فسدن وإذا كنا سببا لإفساد الرجال والاختلاط من أعظم أسباب فساد النساء وإفساد الرجال عياذا بالله. وقال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: ولا ريب أن تمكين النساء من الاختلاط بالرجال أصل كل بلية وشر، أصل كل بلية وشر، كما أنه من أسباب العقوبات العامة. ويعني بالعقوبات العامة أي العقوبات من الله التي تعم الناس إما بالغرق وإما بالأمراض وإما بغير ذلك من أنواع العقوبات. قال: والاختلاط، والاختلاط من أسباب فساد أمور العامة والخاصة. والمراد بالعامة الشعوب، والمراد بالخاصة الدول. قال: كما أن الاختلاط سبب لكثرة الفواحش والزنا، وهو سبب للموت العام والطواعين المتصلة. والمراد بالطواعين الأمراض والأوبئة التي تصاب بها المجتمعات، هكذا بيّنوا رحمهم الله تعالى، وحذروا وأنذروا وفهموا ووعظوا وزجروا. فأين من يأخذ الأمور بحقها؟ وقال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في جامع الرسائل، قال: إذا اختلط الرجال بالنساء كان بمنزلة اختلاط النار بالحطب. فإذا اختلط النار بالحطب فماذا يجري وماذا يحصل؟ إنها النار المحرقة المتلفة. وهكذا أيضا قال صاحب كتاب مرآة النساء فيما حسن منهن وساء، قال: الاختلاط فيه فساد الدين وفساد الدنيا وفساد العقول والأخلاق والأنساب والمال والأعراض. انظروا يا عباد الله إلى هذه المفاسد والأخطار، كل واحدة منها لا نطيقها، كل واحدة منها لا نطيقها. ولهذا عظم في الشرائع المنزلة من عند الله تحريم الاختلاط، وأما شريعة الإسلام فتحريمها الاختلاط كان أبين وأظهر وأوضح وأعظم وآكد وأقوى تحريم لأمر الاختلاط. روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. فتنة المسلمين من بني إسرائيل وفتنة الصالحين من بني إسرائيل، حتى حتى وصل الأمر إلى الكفر والشرك والفجور والبغي والظلم، كان سبب هذا بسبب النساء. إذا تبرجن وإذا اختلطنا بالرجال وإذا اقتربنا من الرجال غير المحارم، فما حصل لبني إسرائيل من الهلاك والدمار فمن أسباب ذلك الافتتان بالنساء عياذا بالله. وأفاد هذا الحديث أن الشرائع قبل الإسلام في التوراة والإنجيل وفي غير ذلك حرمت الاختلاط. انظروا إلى العمل بهذا التحريم والسير عليه. قال الله مخبرا عن بنات الرجل الصالح: ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان، أي تمنعان المواشي حقهما من الاقتراب من المورد. قال ما خطبكما، هذا موسى يقول لهاتين البنتين ما خطبكما أي ما شأنكما. قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير. امرأتان شابتان اضطرتا إلى الخروج بعد المواشي، ولكن مع الانضباط مع الآداب مع الحشمة مع الورع مع الحياء لا اختلاط بالرجال، وإن كنا يعملن خارج البيت. وعللنا أنهن ما وصلنا إلى هذا المكان إلا لأن أباهن لا يقدر على رعي المواشي، فلما يسر الله بموسى قلنا يا أبت استأجره إن خير من استأجرت القوي الأمين، فاستأجره راعيا للمواشي والأغنام، وبقيت هاتان الشابتان بعيدتان عن الخروج فضلا عن الالتقاء بالرجال. هكذا كان في الشرائع الماضية عند من يتمسكن بآداب الشرائع وبآداب الملل التي جاءت من عند الله. وأما شريعة الإسلام فإنها حافلة ومليئة ببيان الأحكام والضوابط والفوارق بين الرجال والنساء، وداعية ومحرمة ومانعة وكافة من أن يختلط الرجال بالنساء غير المحارم. ولقد ذكر العلماء والشراح أن في القرآن الكريم عددا من الآيات التي يستفاد منها تحريم اختلاط النساء بالرجال. انظروا إلى شيء من ذلك. قال الله: ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. نهى الله نساء النبي أن يخضعن بالقول وأن يكون قولهن لينا خشية أن الذي في قلبه مرض الشهوة والتطلع إلى النساء، أن يطمع في نساء النبي إذا حصلت منهن كلمة وهن بعيدات لسن مختلطات، فكيف بالمختلطة التي تحتاج إلى الكلام وقد قربت من الرجال ومد الرجال أيديهم إليهن وسرن معهم في المزاحمات وفي الأعمال وفي الدخول والخروج والجلوس إلى غير ذلك. حرم الله الكلمة التي يخشى من ورائها فتنة ويخشى من ورائها فساد. وقد استنبط العلماء من هذه الآية أن كلام النساء مع الرجال فتنة تجر إلى فتن لا تحمد عقباها. وأما السنة المطهرة فإن فيها أحاديث كثيرة تبين تحريم الاختلاط ذكر بعضهم 31 حديثا في بيان تحريم الاختلاط، وفيها أحاديث تهز المشاعر وتزعج وتقلق السامعين وترهبهم وتخيفهم، وتبين لهم أمرا جللا وخطرا جسيما في الاختلاط إذا حصل. ولهذا روى الإمام البخاري ومسلم من حديث أسامة بن زيد أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. خذوها من رسول الله، خذوها من المبلغ عن الله، خذوها ممن هو أرحم بكم من أنفسكم، خذوها ممن يحرص على سلامة أمته وعافيتها من الأمراض والآفات ومن الفساد والأخطار والأضرار. وروى الإمام البخاري ومسلم من حديث عقبة بن عامر أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: إياكم والدخول على النساء. قال رجل من الأنصار: يا رسول الله، أفرأيت الحمو، أي أقارب الزوج، أفرأيت أقارب الزوج لو حصل بينهم اختلاط ولقاء وخلوة وما أشبه ذلك، ماذا قال له الرسول؟ ماذا قال له الرسول؟ بماذا أجابه الرسول؟ إجابة: لا أشفى منها ولا أوفى منها ولا أنفع منها. قال الحمو الموت، قال الحمو الموت. قال الشراح: معنى هذا أن اختلاط الأقارب من غير المحارم يفضي إلى الموت. وفسر الموت بتفسيرين: الأول أنه الموت في الدين، وذلك بذهاب الحياء وقلة الورع وضعف الإيمان ودوس العفاف والبعد عن الطهارة. وكذلك أيضا التفسير الثاني أنه الموت بسبب القتل والقتال، لأن النساء يفتن الرجال إلى أن يتقاتلوا فيما بينهم، فربما نشبت الحروب بين الأسر بين القبائل بسبب امرأة أو بسبب نساء إلى غير ذلك. هكذا الرسول بيّن، قال الحمو الموت. يا معشر القبائل، يا معشر أصحاب الأسر، ما أكثر ما يحصل التساهل في داخل الأسر ويقال نحن أقارب، نحن أقارب وهكذا، ونسوا أنهم بشر يندفعون إلى الشهوات خصوصا في النساء، والنساء يندفعن إلى الشهوات خصوصا في الرجال، ونسوا أن الشيطان الذي يؤجج الفتن ويزين الفساد ويدفع ويدعو ويهيج إلى الفساد، نسوا أن هذا حاصل. عباد الله، والأحاديث كثيرة في مجال تحريم الاختلاط وبيان شؤمه. ولهذا روى الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: خير صفوف الرجال أولها وشرها آخرها، وخير صفوف النساء آخرها وشرها أولها. قال العلماء: الرسول حرم اختلاط النساء بالرجال في مواطن العبادة، والمرأة بين يدي الله، والرجل بين يدي الله، وحرم ذلك ولم يسمح به، وجعل الخيرية في الابتعاد وجعل الشرية في الاقتراب، في اقتراب أحد الصنفين من الآخر. فما بالك بالاختلاط الآن، الاختلاط الذي صار اختلاطا مريبا، اختلاطا خطيرا، اختلاطا مشؤوما. ولهذا لما بدأ الاختلاط في تركيا سئل أحمد رفيق باشا أحد الكتاب وأحد الكبار، قال له: ماذا ترى فيها؟ وقيل له لماذا العرب يمنعون نساءهم من حضور مجالس الرجال وإلى متى سيستمر نساء العرب على هذا؟ فأجابهم بكلمة أفحمت السامعين وأفحمت من يريد أن يتوصل إلى غرضه الفاسد. قال إن العرب لا يريدون أن تلد نساؤهم من غيرهم، إن العرب لا يريدون أن تلد نساؤهم من غيرهم. هكذا كان الناس يفهمون أن الاختلاط إذا حصل بين الرجال والنساء فذلك من شؤمه كثرة الزنا وكثرة أولاد الزنا عيادا بالله، هكذا كانوا يفهمون. فأين ذهبت هذه الحقائق؟ فلما تغيرت هذه الأمور وصار الاختلاط الآن كأنه منقبه وكأنه سعادة وكأنه رقي وحضارة؟ نعم، أعداء الإسلام خدعوا من خدعوا من المسلمين والمسلمات في أن الاختلاط من أمور التقدم ومن أمور الرقي ومن أمور الحرية، وأنه من أمور أن تكون المرأة ذات شجاعة وأن تكون المرأة ندا للرجل وأن تكون المرأة بطلة في مواجهة الرجال والقرب من الرجال. هكذا دخلت هذه الأوبئة على المرأة المسكينة المخدوعة حتى رأت أنها قوية في مزاحمتها الرجال وأنها تملك نفسها وأنها لا تلين لها قناة في أمر الشهوة والفتنة. وسأذكر لكم قصة واحدة. ذكر بعض الكتاب أن رجلا ممن درس من المسلمين في الغرب رجع إلى بلاده ورأى أن يدعو إلى الاختلاط وأن يسير في الاختلاط كما يسير الغرب، ففتح بيته لمن يغشاه من أصدقائه ومن زملائه، وفتح المجال لامرأته أن تدخل متى شاءت وتخرج متى شاءت وتلتقي بمن شاءت من الرجال. فصار على هذا مدة من الزمان. ففي ذات ليلة وقبل منتصف الليل جاءت الشرطة إلى بيت هذا الرجل واستدعته، فلما خرج مجيبا لها قال له أحد جيرانه: ما الذي حصل؟ قال: إن امرأتي غائبة ولم تحضر، وليس هذا من تأخرها، من عادتها أن تتأخر إلى هذا الوقت. قال: وإن امرأتي شرسة وأنا أخشى أن تكون قد حصل بينها وبين شخص أن تكون فعلت به، أي ضربته وأهانته. فذهب إلى الشرطة، فلما وصل إلى الشرطة قالوا له: هذه امرأتك؟ قال: نعم. قالوا: لقد وجدناها متلبسة بأمر منكر مع رجل، وأظهر الرجل الذي كان معها متلبسا بأمر الفاحشة. فلما رأى صاحب المرأة امرأته ورأى صديقها معها وقد فعل بها ما فعل وفعلت المرأة ما فعلت، ماذا حصل منه؟ صاح صيحة شديدة وغشي عليه، ثم أخذ بعد ذلك إلى المستشفى وهو مغمى عليه، وبعد ذلك مات كمدا وندما بسبب ما ارتكبت امرأته التي كان يقول إنها شرسة إنها قوية. وهكذا كم مخدوعين وكم أناس مساكين ذهبت منهم المفاهيم الصحيحة للأمور والأحوال، وكم المبكيات وكم المحزنات وكم المؤلمات في أمور الاختلاط. فكم أشياء سئل بعض الشابات لما عرف أنهن وقعن في الزنا بسبب الاختلاط، فقيل لهن: وكيف وقعتن في الزنا وأنتن ذكيات؟ فقلنا: لم نستطع أن نضبط أنفسنا، إنها شهوة مثل جهنم عياذا بالله. لا نعاند الشهوات، لا نعاند الأمور، احذروا عباد الله. فلهذا نقول: معاشر المسلمين، الاختلاط منذر بكل شر في بلاد المسلمين، بكل شر في بلاد المسلمين. احذروا الاستمرارية على ذلك والمواصلة في ذلك، فندعو إلى الإنقاذ من هذا
المرض الخطير ومن هذا الشر الجسيم، عياذا بالله، أستغفر الله، إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه، أما بعد، فالسنة المتواترة حرمت الاختلاط، وكذلك أيضا أجمع السلف وأئمة الخلف على تحريم الاختلاط، وصار على ذلك المسلمون ولله الحمد والمنة. وانظروا إلى هذه المحاربة الاختلاط، أخرج ابن سعد في الطبقات وعبد الرزاق في مصنفه أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه جاء إلى أناس عند حوض يتوضؤون من الحوض الرجال والنساء، فأخذ الدرة وضرب الرجال وضرب النساء، وأمر صاحب الحوض وقال: يا صاحب الحوض، اجعل حياضا للرجال واجعل حياضا للنساء. هكذا كانت الغيرة عند الأئمة وعند الخلفاء وعند القائمين بشؤون المسلمين. وكذلك أخرج الطبراني في الكبير، وهكذا أبو نعم في الإمامة، والأثر الأول سنده حسن، وهذا الأثر أيضا من الآثار المقبولة، أن عمر بن الخطاب كان ماشيا فرأى جارية لسعد بن أبي وقاص، جاء الريح وكشف عن جسدها، فأخذ عمر وضربها بالدرة: لماذا لا تحافظ على ستر جسدها؟ هكذا كانت الغيرة. وكذلك أيضا قد جاء عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه أنه قال في خطبته يخاطب أصحاب الكوفة وأهل الكوفة، قال لهم: يا معشر الرجال، ألا تغارون على النساء؟ ألا تستحيون من الله؟ تتركون نساءكم يذهبن الأسواق ويختلطن بالعلج، أي يختلطن بالكفار من الأعاجم. هكذا أخذته الغيرة رضي الله تعالى عنه. وعلى هذا سار أهل الإسلام في محاربة الاختلاط، كلما بدرت بادرة من أمر اختلاط قاموا بسد ذلك وقاموا بمنع ذلك، فبقي المجتمع المسلم نظيفا شريفا كريما عفيفا سليما من هذا المرض الخطير ومن هذا الداء الوبيل، حتى جاء عصرنا وحصل اللقاء بين المسلمين وبين اليهود وبين النصارى، وكان من المسلمين من كان منهم جاهلا بالإسلام وشرائعه وأحكامه، فرأى ما عند الكفار من التبرج والسفور ومن الاختلاط والفجور إلى غير ذلك، فأحب أن يكون هذا في بلاد المسلمين. وأعداء الإسلام وجدوا هذا الصنف في نظرهم خير من يحقق لهم أمنيتهم في إفساد المسلمين وفي القضاء على المسلمين وفي إهانة المسلمين. ولهذا قال أحد كبار رجال الماسونية: لن ننتصر على الإسلام، لن ننتصر على الإسلام حتى تكون المرأة المسلمة معنا وتمشي في صفوفنا. فها هي الآن تمشي في صفوفهم كما هو في بلدانهم، فصارت المرأة المفتونة من المسلمات تفعل هذا في بلادها مختلطة بالرجال، تعارض ربها، تعارض نبيها، تعارض أئمة الإسلام، وتعارض الفطرة والعقل، وتعارض الأعراف التي سادت الناس، أعراف الحياة والشيم والأخلاق، تعارض ذلك وترفض ذلك وتمشي كما يريد أعداء الإسلام. هكذا نجح الأعداء. وهذا أحد المستشرقين يقول: إن المرأة المسلمة هي أقدر المجتمع على جر المجتمعات المسلمة إلى التحلل والفساد، وذلك إذا مدت يدها إلينا، إذا مدت يدها إلينا. الآن التحرك النسائي إلى الاختلاط بالرجال تحت دعوة ماذا؟ وباسم دعوة ماذا؟ باسم دعوة المساواة التي هي دعوة إلحادية جاء بها أعداء الإسلام، وتحت دعوة التحرر والحرية التي هي دعوة إلحادية جاء بها أعداء الإسلام الكفار من اليهود والنصارى عياذا بالله. فهكذا سار الاحتجاج بمواطن الكفر ومنابع الإلحاد، سار الاحتجاج من أجل أن يمشي هذا الشر العظيم وأن يسود في البلاد وأن يتمكن من العباد. يا عباد الله احذروا الغوائل التي ستكون والتي قد كان منها ما كان بسبب الاختلاط، اختلاط النساء بالرجال. ما بالكم إذا صارت المرأة المسلمة يتاجر بها، إذا صارت المرأة المسلمة يتاجر بها من قبل دول ومن قبل أحزاب ومن قبل رجال ومن قبل نساء ومن قبل بعض ولاة الأمور، ما بالكم؟ ألا يتمكن هذا الشر؟ ألا تكون الدعوة التي تفتن من يصغي إليها إلى هذا الشر؟ هذا هو الحاصل. ولهذا قال أحد زعماء العرب ورؤساء العرب، قال إن دول الغرب لا تتساعد مع الدول الفقيرة كاليمن وغيرها إلا باشتراط أن تتوسع قضايا المرأة في الرجال، اشتراط أن يكون الاختلاط والتبرج والسفور والخلوة والسفر، سفر المرأة بدون محارم إلى غير ذلك مما يدعو إليه أعداء الإسلام. فيا معاشر المسلمين اتقوا الله وراقبوا الله وخافوا عذابه واخشوا سخطه، لا تأمنوا العواقب أن تكون أعظم ما هو حاصل الآن، ما هو حاصل في داخل البلاد من العقوبات من الفتن من المصائب إلى آخره. إنه لشر عظيم وإنه لبلاء كبير، ولكن نخشى أن يحل بنا أعظم من هذا وأشد من هذا ما دام الشر هذا يتفشى وينتشر بين المسلمين. يا عباد الله راقبوا الله وقفوا عند حدود الله. بعض المسلمين يريد شيئا من المال ولو باع عرضه ولو باع دينه ولو باع شهامته ورجولته، أعوذ بالله أعوذ بالله، إنما جعل المال لصيانة الأعراض والدفاع عن الأعراض. أصون عرضي بمالي لا أدنسه، لا بارك الله بعد العرض في المال، فمال لا يحفظ الأعراض ولا تصن به الأعراض، مال لا حاجة فيه. فلهذا حافظوا على النساء، أنقذوا النساء، أعينوا النساء، اسعوا في إصلاح النساء، لا تتركوا النساء لشياطين الجن والإنس يعبثون بهن في الليل وفي النهار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى، اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا عدوا إلا قصمته. اللهم عليك بعداء الإسلام، اللهم عليك بعداء الإسلام، اللهم عليك بعداء الإسلام، اللهم أنزل عليهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. اللهم إنا نسألك صلاح أحوال أهل هذا البلد وأحوال جميع المسلمين يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك صلاح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم إنا نسألك أن تعيننا على إصلاح أنفسنا وعلى إصلاح مجتمعاتنا. اللهم خذ بنواصينا إلى طاعتك، اللهم جنبنا معصيتك، اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم كلنا ولا تكن علينا، اللهم أعنا، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.
دار الحديث بمعبر حرسها الله www.sh-imam.com